صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله يا رب التوبة. هذا الكلام في المناط في مفهوم الشرع. وقلنا أن المصنف ذكر أن المناط في مفهوم الشرع هو حتى تكون الجملة الشرطية دالة على المفهوم لا بد من إثبات خصوصية، هذه الخصوصية تتبع الانتفاع عند الانتفاع وبالتالي تدل على المفهوم. المصنف قال هذه الخصوصية هي مركبة من أمور ثلاثة: أولا دعوة دلالة القضية الشرطية على التلازم والارتباط، الأمر الثاني دلالة الجملة الشرطية على الترتب، الأمر الثالث دلالة الجملة الشرطية على الانتفاع. المصنف يقول إذا تم لنا دلالة الجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة حينئذ نقول بدلالة الجملة الشرطية على الانتفاع عند الانتفاع وبالتالي دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. فرغنا من الأمر الأول وقلنا أن القضية الشرطية دالة على الارتباط ودالة على الملازمة، لذلك وهذه الدلالة تكون بالوضع، والمشير لهذا الوضع هو التبادر. القضية الشرطية إذا أطلقت يتبادر منها معنى اللزوم ومعنى الارتباط. من هنا كان استعمال القضية الشرطية في القضية الاتفاقية يكون استعمالا مجازيا. هذا الأمر الأول اللي تقدم. الأمر الثاني وهو الاستدلال على دلالة الجملة الشرطية على الترتب. المصنف يقول أيضا الدال على دلالة الجملة الشرطية على الترتب الشاهد على ذلك، الدليل على ذلك هو أيضا الوضع. سنقول أن القضية الشرطية موضوعة للترتب كما أنها موضوعة للارتباط والملازمة بين المقدم وبين التالي، كما أن القضية الشرطية موضوعة للملازمة موضوعة للارتباط ويكون استعمالها في القضية الاتفاقية استعمالا مجازيا، كذلك هي القضية الشرطية موضوعة للترتب على نحو بحيث يفهم منها ترتب التالي على المقدم. لكن حينما نقول أن القضية الشرطية موضوعة للترتب لا نعني بذلك أن هناك وضعين: وضع للملازمة والارتباط ووضع آخر للترتب. لا، لا يفهم من الكلام هذا. المصنف هكذا يقول أن القضية الشرطية موضوعة للارتباط والملازمة وهي موضوعة للترتب، لكن ليس معنى ذلك أن القضية الشرطية وضعت بوضعين كما مثلا اللفظ المشترك يوضع بوضعين: وضع للملازمة والارتباط ووضع للترتب. لا، يقول هي وضعت من أول الأمر هكذا، وضعت للملازمة والارتباط على نحو الترتب، فهي موضوعة للملازمة والارتباط وموضوعة للترتب بوضع واحد، موضوعة للارتباط على نحو الترتب. وهذا لا يعني وجود وضعين أبدا، هي موضوعة بوضع واحد لهذا النحو الخاص من الارتباط والملازمة وهو الارتباط على نحو الترتب، بحيث يفهم منها يتبادر منها أن الشرط مأخوذ على نحو الفرض والتقدير، على تقدير وجوده يترتب عليه التالي، يترتب فهي موضوع للترتب، يترتب التالي عليه ويكون التالي تابعا له ومتفرعا عليه. القضية الشرطية هذا المتبادر منها، وهذا المعنى لا يمكن لعاقل أن ينكر هذا المعنى، لا يمكن لمطلع على أوضاع اللغة أن ينكر هذا المعنى. إحنا دائما نرتكز بأذهاننا أن الدلالة الشرطية تدل على التعليق، لا نعني بالتعليق إلا هذا، ولا وليس هناك معنى للتعليق إلا هذا المعنى، دلالة الجملة الشرطية على الارتباط على نحو الترتيب، بحيث يكون مضمون التالي ملازما ومترتبا على مضمون الشرط، بحيث يكون الشرط لو قدر وجوده هذا يعني تبعية التالي له واستلزام للتالي. من هنا سمينا الشرط شرط. إنما سمينا الشرط شرط لأنه مأخوذ على فرض التقدير، على فرض وجوده، على فرض تقديره يتبع الجزاء. هذا معنى الشرط. الشرط هو الأمر الذي إذا وجد وجد المشروط، هذا معنى الشرط. ولذلك سمينا الجزء الأول من القضية الشرطية شرطا، ولذلك سمينا الجزء الثاني جزاء. جزاء يعني شنو؟ يعني مترتبا عليه، يعني مستحقا له بعد أن وجد الشرط يوجد التالي على نحو الترتب والتبعية. وهذا المعنى هو اللي يشعرنا بتسمية كل من الشرط والجزاء. إذن إلى هنا كان للمصنف الأمر الأول والأمر الثاني، وادعى دلالة القضية الشرطية على الارتباط والملازمة، ودلالة القضية الشرطية على الترتب، وكل منهما يقول الدلالة دلالة وضعية. هذا خلاصة الأمر الثاني اللي استدل عليه المصنف، وهو دلالة القضية الشرطية على الترتب. يبقى هنا إشكال المصنف تعرض إلى جواب. حاصل هذا الإشكال هو أنه إذا سلمنا وآمنا بدعوى المصنف وهي دلالة القضية الشرطية على الترتب، إذا سلمنا بهذا المعنى نشوف أنه بالقضية الشرطية الإنشائية، نشوف هذا كلامه يستقيم ولا غبار عليه. يعني إذا قلنا مثلا إذا جاء زيد فأكرمه، هاي قضية شرطية، هاي القضية الشرطية خبر لو إنشاء، هاي القضية الشرطية إنشاء. ليه؟ لأنه المدار في خبرية وإنشائية الجملة الشرطية على من؟ على الجزاء. فإذا كان الجزاء خبرا كانت القضية الشرطية بأجمعها خبرا، وإذا كانت القضية وإذا كان الجزاء إنشاء كانت القضية الشرطية بأسرها إنشاء. فمثل هكذا قضية إذا جاء زيد فأكرمه، لما كان الجزاء جملة إنشائية نسمي هذه القضية الشرطية كلها نسميها قضية إنشائية، قضية شرطية إنشائية. يقول هذا المستدل إذا كانت القضية الشرطية إنشائية يعني من هالقبيل، معنى ذلك أن المتكلم يرتب الحكم ويرتب إنشاء الحكم ويعلق إنشاء الحكم على مجيء زيد على تحقق الشرط. يقول هذا الكلام في القضية الشرطية الإنشائية لا غبار عليه، صحيح وما ناقش فيه. معناه أنه إذا تحقق الشرط فالمتكلم يحكم، المتكلم يعلق الحكم على تحقق الشرط، هذا ما في مشكلة. هذا بالقضية الشرطية الإنشائية. يقول عندنا مشكلة في القضية الشرطية الخبرية. يقول القضية الشرطية الخبرية هذا كلامك ودعواك أيها المصنف ما ينسجم ويا القضية الشرطية الخبرية. شنو قضية شرطية خبرية؟ قلنا القضية الشرطية الخبرية هي التي يكون جزاؤها خبرا، مثل إن زرتني زرتك، أو هذا المثال المدرسي إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، هاي قضية شرطية وهي خبرية. ليش خبرية؟ لأن الجزاء فيها خبر، الشمس طالعة زرتك. يقول هاي القضية الشرطية الخبرية حينئذ نشوف هي في بعض الصور، أنت انزعت الترتب، والترتب على نحو الكلية، يعني كل قضية شرطية تدل على الترتب. يقول إحنا مرات نشوف الترتب بالعكس، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، صحيح النهار موجود، وجود النهار مترتب على طلوع الشمس، لكن احنا احيانا نستعملها بالعكس، نقول اذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، هاي قضية شرطية صادقة لو مصادقة؟ صادقة، واحنا دائما نستعملها بالمنطق، مع انه لا ترتب، ماكو ترتب بين طلوع الشمس وبين وجود النهار، بالعكس افضل، المترتب ليس هو طلوع الشمس، يعني طلوع الشمس مو هو المترتب على وجود النهار، بالعكس تماما، المترتب هو وجود النهار مترتب على طلوع الشمس. انت ايها المصنف قلت ان القضية الشرطية مصادرها ترتب التالي على الشرط، والحال في بعض الموارد بالعكس، الشرط هو الذي يترتب على الجزاء. فانت تقول مثلا موضوع للملازمة، موضوع للارتباط، نآمن نسلم، اما ان تقول انها موضوعة لترتب التالي على الشرط دائما، نقول هذا ما نسلمه دائما. ليش؟ لانه في بعض الموارد يختلف، كما في هاي القضية التالي لا يترتب على الشرط، بالعكس الشرط مترتب على التالي. هذا مورد للنقص. اكو مورد اخر للنقص، انت قلت ان التالي مترتب على الشرط، احنا جبنا نقض اول قلنا لا، احيانا الشرط يترتب على التالي. الان نقول اصلا احيانا في بعض الموارد لا ترتب، اصلا ماكو ترتب، لا ترتب التالي على المقدم ولا بالعكس ترتب المقدم على التالي، اصلا ماكو ترتب، كما في موارد المتضايفين، اذا كان زيد اخا لعمر كان عمر اخا لزيد، شنو اخوة زيد مترتبة على اخوة عمر، بحيث تكون اخوة عمر لزيد مترتب عليها، بحيث تكون هي سابقة وموجودة اولا ثم تترتب عليها اخوة الاخ الثاني، ابدا ماكو ترتب. هاي الاخوة اخوة زيد لعمر وبالعكس اخوة عمر لزيد، هاي شو نسمي بالمنطق؟ نسميهم من قبيل المتضايفين اللي يوجدان في مرتبة واحدة لا ترتب بينهما، ماكو طولية بين أخوة زيد لعمر وبين أخوة عمر لزيد، ماكو طولية، أكو عرضية، يوجدان في عرض واحد، يتعقلان في عرض واحد أيضا، ماكو ترتب بين أخوة زيد لعمر وبين أخوة عمر لزيد، مع أنه إحنا نشعر بالوجدان، يصح لنا أن نقول إذا كان زيد أخا لعمر كان عمرو اخا لزيد، والقضيه شرطيه صادقه مع انه لا ترتب. فش تسوي ايها المصنف؟ شلون تدعي وجود الترتب دائما، ترتب التالي على المقدم دائما، مع انه في بعض الموارد بالعكس اكو ترتب للشرط على الجزاء للمقدم على التالي، واحيانا لا ترتب كما في موارد المتضايفين. هذا اشكال وجه إلى المصنف، المصنف أخذ إلى فقرتين للجواب عن هذا الإشكال. واضح الإشكال؟ واضح. المصنف أجاب قال في الحقيقة إذا كانت القضية الشرطية خبرية، بالحقيقة عندنا أمرين بالجزاء، هذا اللي هو خبر، مثل إذا وجد النهار كانت الشمس طالعة، وإذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، هاي كان النهار موجودا الشمس طالعة، هذا الجزاء اللي هو خبر من الأخبار. هذا بعنصرين، الأمر الأول نفس الإخبار، نفس فعل الفاعل، هذا الحدث المصدري الصادر من الفاعل، نفس الإخبار اللي هو شنو الإخبار؟ اللي هو النطق بالخبر، نفس هذا التلفظ والنطق بالخبر، هذا موجود في الجزاء في القضية الشرطية، هذا عنصر أول. أكو عندنا عنصر آخر وهو نفس الخبر اللي هو مضمون الجملة الخبرية، الخبر اللي هو نسبة القائم إلى زيد مثلا، في زيد قائم، نسبة المحمول إلى الموضوع، هذا الخبر، هذا الكلام الخبري. فعندنا أمرين، عندنا إخبار اللي هو فعل الفاعل اللي هو النطق بالخبر، وعندنا نفس الخبر، عندنا أمرين. الآن نسأل، نقول إذا عندنا أمرين بالقضية الشرطية الخبرية، من المترتب على منه؟ من المترتب على الشرط؟ هل أن المترتب هو الإخبار؟ لو المترتب هو نفس الخبر، المصنف يقول المترتب هو الإخبار مو نفس الخبر. فأنت أيها المستشكل اختلط عليك الحال، التبس عليك الأمر، اختلط عليك الإخبار بالخبر. احنا نقول اكو ترتب دائما، وحتى في هاي الأمثلة اللي انت نقضت فيها علينا ايضا هناك ترتب، لكن ترتب شنو على الشرط؟ يقول المصنف المترتب على الشرط هو الإخبار بالخبر، مو نفس الخبر حتى يلزم هذا التناقض اللي انت شفته ومخالفة الخارج ومخالفة الواقع اللي انت توهمته. لا، احنا بالقضية الشرطية اذا قلت مثلا اذا جاء زيد فاكرمه، هاي ما عندنا بيها مشكلة. مثلا اذا قلت مثلا اذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة، هاي الشمس طالعة مو نفس الخبر مترتب على الشرط، بحيث يلزم أن تقول أنه لا ترتب في الخارج، وهذا كلامكم مو مطابق للواقع. لا، مو نفس الخبر، يعني نفس النسبة، نسبة طلوع الشمس مترتبة على وجود النهار حتى تقول هذا خلاف ما موجود بالخارج، عكس ما موجود بالخارج. لا، المراد من هاي الجملة أن المتكلم يقول أنا المتكلم أعلق وأرتب إخباري على طلوع على وجود النهار. فالمتعلق والمترتب على الشرط ليس هو الخبر حتى يلزم المنافاة. لا، أنا أعلق، أنا المتكلم أعلق إخباري، أقول أنا لا أخبر بطلوع الشمس إلا إذا وجد النهار، وهذا الكلام صحيح وتام ويدل على الملازمة ويدل على الترتب دائما. فالمستشكل بالحقيقة خلط بين الإخبار وبين الخبر، المترتب على الشرط هو نفس الإخبار اللي هو فعل المتكلم، اللي هو النطق بالجملة الخبرية الواقعة جزاء. أما نفس الخبر لا، قد يكون مترتبا وقد لا يكون مترتبا. قد يكون مترتبا كما لو قلت إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، نسبة وجود النهار مترتبة على نسبة الوجود إلى النهار مترتبة على نسبة الطلوع إلى الشمس، صحيح. وقد يكون الخبر بالعكس، الترتب بينهما، قد يكون لا ترتب في الخارج وقد يكون الترتب بالعكس. الترتب بالعكس مثل نفس هاي القضية إذا عكسناها، إذا قلنا إذا وجد النهار فالشمس طالعة، هاي الشمس طالعة هاي النسبة يعني نفس الخبر، ماكو ترتب على الشرط، بالعكس. لكن الإخبار مترتب، وإحنا مرادنا من الترتب ترتب الإخبار، ومرة لا أصلا ما يكون أي ترتب، لا من الشرط على الخبر الواقع في الجزاء ولا الخبر الواقع في الجزاء على الشرط، لا ترتب كما في المتضايقين. المستشكل حينما توهم أن المترتب هو نفس الخبر إذا التبس عليه الحال وقال الخارج يكذب، هذا الخارج يقول أن لا ترتب، أحيانا أكو ترتب، أحيانا الترتب بالعكس، أحيانا ماكو ترتب. إحنا نقول لا، دائما وأبدا أكو ترتب، لكن المترتب ليس هو نفس الخبر حتى تقول أن هذا خلاف الخارج. المترتب في الحقيقة هو الإخبار. إذن إذا تم هذا نقول أن المصنف يتم له ما يريد من دلالة الجملة الشرطية على الترتب دائما وأبدا، غايته أن المترتب هو الإخبار، واضح هذا؟ قال الثاني وأما دلالتها على أن التالي مترتب على المقدم بأي نحو من أنحاء الترتب فهو بالوضع أيضا. ليش أيضا؟ كما كانت القضية الشرطية دالة على الارتباط والملازمة أيضا بالوضع، هنا هم دالة بالوضع، ولكن لا بمعنى، لا تتوهم من نقول أيضا موضوع للترتب يعني إلها وضعين، وضع للملازمة وضع للارتباط، وضع للتركب. لا، مو هذا المعنى. المعنى أنها موضوعة بوضع واحد، وهو الارتباط على نحو الترتب، الارتباط الخاص، الارتباط على نحو الترتب، ولكن لا بمعنى أنها موضوعة بوضعين، وضع للتلازم ووضع آخر للترتب. لا، مو هيجي، بل بمعنى أنها موضوعة بوضع واحد للارتباط الخاص. منه يا ارتباط؟ الارتباط على نحو الترتب، وهو ترتب التالي على المقدم. والدليل على ذلك، شنو الدليل على الدلالة على الترتب؟ يقول: والدليل على ذلك هو تبادر ترتب التالي على المقدم عنها أو منها. المتبادر من القضية الشرطية هو هذا ترتب التالي على المقدم، فإنها تدل على أن المقدم وضع فيها موضع الفرض والتقدير، بحيث إذا قدرنا وجود الشرط لا بد أن يترتب عليه التالي. المقدم علة
قد يكون ليس بعلة بس مترتب عليها.
شلون؟ لا، هو دعوى ترتب على نحو العلية، هذا مراد، بحيث إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، ويريد هيك يتوصل. واحنا شنو مرادنا من هاي العناصر الثلاث حتى نتوصل؟ انه اذا جاء زيد فاكرمه، زين اذا ما اجى زيد اقدر اقول انه الاكرام ليس بواجب؟ شو وقت انا اقدر اقول؟ يقول انما اقدر اقول اذا كان على نحو العليه، ترتب على نحو العليه، لكن مو خصوص العليه التامه ولو ناقصه.
نفس المثال، اذا جاء زيد مجيء زيد هو ليس يعني عله في وجود الاكرام،
لا، احنا ما قلنا فقط المقتضي، مو فقط السبب، مو العلة التامة مفيضة الوجود حتى تقول لي منحصرة بالله تعالى، لا، اي نحو من انحاء العلية ولو شرطا. هسه افرض هو المقنن الشارع قال انا اريد اكرم زيد لكن بشرط مجيئه، فالمجيء راح يصير؟ راح يصير شرط. احنا وافقنا، قلنا مطلق العلية، بينا سابقا قلنا مطلق العلية، علة تامة، علة ناقصة. العلة الناقصة مو خصوص السبب والمقتضي، شرط، عدم مانع، معد، أي نحو من أنحاء العلية. يقول: والدليل على ذلك هو تبادر ترتب التالي على المقدم عنها. من يقول تبادر موالية؟ من يقول تبادر؟ من يرجعنا إلى التبادر، إلى هاي المسائل اللي ترتبط بالوزان؟ خلي احنا نجرب، لا ناخذ منه مسلمات قد نمنع التبادل، نقول له ماكو شيء تبادل. خلي نرجع من يقول اذا جاء زيد فاكرمه بالشارع، وبقطع النظر عن دقتنا ومباحثنا ودرسنا، لا، نطلع باعتبار كوننا واحد من العرف ونخاطب ابناء العرف. اذا قال اذا جاء زيد فاكرمه، هاي هل يتبادر منها انه اكو التزام، اكو ارتباط، بحيث أن مجيء زيد أجنبي عن الإكرام؟ قطعا لا، قطعا أكو ارتباط، وإلا لو ما أكو ارتباط ليش المتكلم ساقهم في حديث واحد؟ لا بد أكو ارتباط. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو الترتب وكون المجيء شرط أو علة، هذا هم واضح، لأنه إذا ما أكو شرطية وما أكو ارتباط وما أكو علاقة وما أكو ترتب، ليش هو ساقهم ساق الترتب؟ قال إذا جاء زيد فأكرمه، واضح دعوة المصنف من وجود التبادر ووجود الوضع للارتباط والملازمة بالأول وللترتب بالثاني. هاي الدعوة واضحة، مو مجرد دعوة فارغة عن الدليل، لا، دليلها وياه. يقول تبادر، ارجع إلى وجدانك، خلي يتبادر إلى ذهنك، فالمعنى من القضية الشرطية رأسا يتبادر إلى ذهنك الترتب أو الارتباط على نحو الترتب. فما يقول المصنف صحيح، وهم اللي عنده مناقشة ما يناقش المصنف في هذين الأمرين المفروض. قال: والدليل على ذلك هو تبادر ترتب التالي على المقدم عنها، فإنها تدل على أن المقدم وضع فيها في القضية الشرطية موضع الفرض والتقدير. منين الفرض والتقدير؟ من نفس الأداة. من قال إن جاء إذا جاء، ها يعني وضع المجيء موضع الفرض موضع التقدير، بحيث لو قدر أنه جاء لترتب عليه التالي، تدل على أن المقدم وضع فيها موضع الفرض والتقدير وعلى تقدير حصوله، فالتالي حاصل عنده تبعا، هو هذا معنى الترتب اللي قلنا، أي يتلوه في الحصول. أو فقل إن المتبادر منها لابدية الجزاء عند فرض حصول الشرط، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر. هذا المعنى لا يمكن أن ينكر إلا إذا فد واحد مكابر ما عنده دليل، مجرد يريد يجادل يريد يناقش، وهذا لا يمكن أن ينكره إلا مكابر أو غافل ما ملتفت، مجرد أن تنبه هذا لابد أن يلتفت ويرجع إلى صوابه ورشده. فإن هذا هو معنى التعليق اللي دائما إحنا نسمع نقول الجملة الشرطية دالة على التعليق. تعليق يعني شنو؟ يعني ارتباط على نحو الترتب، مو أكثر من هذا. فإن هذا هو معنى التعليق الذي هو مفاد الجملة الشرطية التي لا مفاد لها غيره. ومن هنا سموا الجزاء أو سموا الجزء الأول منها شرطا ومقدما، وسموا الجزء الثاني جزاء وتعليق. فإن كانت هذا جواب عن الإشكال، منا بدأ في الجواب عن هذا الإشكال. يقول فإن كانت جملة إنشائية، اسم كان منه الجملة الشرطية، إذا كانت الجملة الشرطية جملة إنشائية، يعني شنو جملة إنشائية؟ شنو معناها؟ أي أن التالي متضمن لإنشاء حكم تكليفي أو وضعي. إذن بيّننا شنو مناط الجملة الشرطية الإنشائية؟ هي ما يكون الجزاء فيها إنشاء، يعني إنشاء حكم، حكم وضعي تكليفي مو مهم، المهم أصل إنشاء. فإنها تدل على تعليق الحكم على الشرط، يقول هذا معناه. شنو معنى جملة شرطية إنشائية؟ شنو مفادها؟ مفادها أن أيها السامع، الحكم الموجود في الجزاء أنا المتكلم أعلق إنشاءه على تحقق الشرط. فإنها تدل على تعليق الحكم على الشرط. هاي ما عندنا فيها مشكلة. ليش ما عندنا مشكلة؟ لأن لأن الإنشاء ما إلى خارج، على حسب بعض التفسيرات الإنشاء ما إلى خارج حتى يطابق أو ما يطابق، حتى تجينا مشكلة أن لا ترتب في بعض الموارد. لا، إحنا من خلال الإنشاء نريد ننشئ خارج، أما قبل الإنشاء ماكو خارج، فما تجينا المشكلة. من هنا المستشكل ما استشكل في القضية الشرطية الإنشائية، ما ليه كل مشكلة. المشكلة وين؟ بالخبرية. شاف هذا المستشكل بعض الموارد اللي لا ترتب فيها أو أن ترتب بالعكس، فأشكل. يقول فإنها تدل على تعليق الحكم على الشرط، فتدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط المعلق عليه الحكم. هاي الفقرة الثانية ما لها داعي، هاي الثانية ما لها ربط بالإشكال أصلا. المستشكل ما يستشكل في جهة المفهوم، يستشكل في نفس المنطوق. يقول المنطوق بناء على دعواكم من وجود الترتب دائما، المنطوق شاذ في بعض الموارد يصير خلاف الواقع، ما له علاقة بهذا، فإنها تدل على الانتفاء. يقول وإذا كانت جملة خبرية، من هي كانت الجملة الشرطية؟ يقول الجملة الشرطية إذا كانت جملة خبرية، يعني شنو جملة خبرية؟ يعني أن الجزاء فيها يتضمن خبرا، أي أن التالي متضمن لشنو؟ لحكاية خبر. من عبد الدخل، من عبد الجواب على الإشكال. يقول القضية الشرطية الخبرية التفتو مو مفادها أنها تعلق الخبر الواقع في الجزاء على الشرط، لا، القضية الشرطية الخبرية تعلق حكاية الخبر. المتكلم يقول أنا ما أحكي الخبر ولا أنقل الخبر إلا بعد تحقق الشرط. يقول وإذا كانت جملة خبرية، أي أن التالي متضمن لحكاية خبر، فإنها تدل على شنو الجملة الخبرية؟ رجاء دققوا بالعبارة، شوفوا، فإنها تدل على تعليق حكاية المقدم، بلي تدل على تعليق حكايته، يعني حكاية الجزاء على من تعلقه؟ على المقدم. يعني إذا تحقق المقدم حينئذ المتكلم يحكي الخبر، فالمعلق هو الحكاية مو المحكي، أو قل المعلق هو بعبارتنا إحنا قلنا المعلق هو شنو؟ الإخبار مو نفس الخبر. المراد من الحكاية يعني الإخبار، المراد من المحكي يعني الخبر. فإنها تدل على تعليق حكايته على المقدم، سواء كان المحكي عنه، من المحكي عنه؟ يعني الخبر. يقول سواء كان المحكي عنه بحسب الخارج وفي الواقع مترتبا أو غير مترتب، ما لنا علاقة إحنا بالخبر. إحنا ما نريد نعلق الخبر حتى أنت تجي تقول لي في بعض الموارد لا ترتب، لا، إحنا نريد نرتب الحكاية، نريد نرتب الإخبار، والإخبار والحكاية دائما مترتب. نعم نفس الخبر نفس المحكي قد لا يكون مترتبا، وإحنا ما لنا علاقة بنفس الخبر. سواء كان المحكي عنه خارجا وفي الواقع مترتبا على المقدم. إذا صار مترتب، إذا صار مترتب يقول حينئذ بعد كما أن الحكاية ترتبت على الشرط، المحكي أيضا ترتب على الشرط، فيصير مطابقة بين الحكاية وبين المحكي. في شنو مطابقة؟ في التعليق وفي الترتب على الشرط. يقول إذا كان بالواقع مثل هاي الجملة، جملة إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، شنو اللي يتعلق، شنو المعلق على الشرط؟ المعلق هو حكاية جملة النهار موجود. لكن في نفس الوقت الجملة نفسها، الخبر نفسه، المحكي نفسه أيضا مترتب، لأن احنا قلنا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وفعلا بالواقع، بالواقع من نروح للواقع للخارج نشوف طلوع النهار، فعلا مترتب على وجود النهار، فعلا مترتب على طلوع الشمس. فحينئذ كما أن الحكاية معلقة على الشرط، المحكي الخبر أيضا معلق على الشرط، حينئذ تتطابق هم الحكاية وهم المحكي، يتطابقان ويتساويان في أن كل منهما معلق على الشرط. سواء كان المحكي عنه، قلنا يعني الخبر، كقولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، قال سواء كان المحكي عنه مترتبا أو غير مترتب عليه، سواء كان مترتب أو غير مترتب. حسكم غير عبارة؟ لا غلط، كنا نقول غير، بينا احنا قلنا بالخارج الخبر مرة يكون مترتب مرة يكون ليس بمترتب، لكن هذا ما يعني النقض علينا، لأن احنا ما نريد نرتب الخبر على الشرط، نريد نرتب الحكاية الإخبار على الشرط، وهذا دائما موجود. فهاي العبارة إذا عدكم أو غير أو مترتب عليه أو مترتبا عليه غلط، إيش تكون العبارة؟ سواء كان المحكي عنه خارجا وفي الواقع مترتبا أو غير مترتب، أو غير مترتب. يقول هذا غير المترتب إلى صورتي، مرة أكو ترتب لكن بالعكس، مرة أصلا لا ترتب، أو غير مترتب عليه بأن كان العكس، هذا أولا. ثانيا أو كان لا ترتب، أو غير مترتب عليه بأن كان العكس، كقولنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة. المستشكل من شاف هذه القضية استشكل، قال ماكو ترتب، شلون طلوع الشمس مترتب على وجود النهار؟ بالعكس وجود النهار هو المترتب على طلوع الشمس. احنا نقول لا، المترتب هو منه؟ هو الحكاية والإخبار، لا نفس الخبر والمحكي، فقد يطابق وقد لا يطابق. بأن كان العكس كقولنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة، أو بالعكس، أو ماكو ترتب أصلا، أو كان لا ترتب بينهما كالمتضايفين في مثل قولنا إن كان خالد ابنا لزيد فزيد أبوه. إحنا جبنا مثال الأخوة بعد أوضح في عدم الترتب. قد واحد يتوهم خطأ أن البنوة مترتبة على الأبوة، إحنا جبنا الأخوة اللي هي في عرض واحد ولا توهم. حتى هذا مثال صحيح لا ترتب، ولكن مثال الأخوة أوضح، إن كان خالد ابنا لزيد فزيد أبوه. هذا تمام الاستدلال على الأمر الثاني، واضح هذا؟ إذن هاي الفقرة اللي ذكرها سابقا المصنف في حقيقتها هي جواب عن إشكال، جواب عن توهم المقابل حينما ادعينا إحنا الترتب. يتوهم يقول أنا أشوف في بعض الموارد ماكو ترتب، في بعض الموارد ترتب، بالعكس بينا للفارق بين الخبر والإخبار، بين الحكاية والمحكي، فاتضح التوهم بالنسبة إليه. الأمر الثالث اللي ادعاه المصنف وهو دلالة الجملة الشرطية على الانحصار، وبالتالي إذا تمت هذه الدلالة، الدلالة على الانحصار، يتم للمصنف ما أراده، وهو الدلالة على الملازمة والارتباط، الدلالة على الترتب، الدلالة على الانحصار، وبالتالي إذا فقد الشرط لابد أن يفقد الجزاء، إذا انتفى الشرط لابد أن ينتفي الحكم، وبالتالي تدل القضية الشرطية على المفهوم. فما هو الدليل على أن الجملة الشرطية ظاهرة ودالة على انحصار الجزاء في الشرط؟ شنو الدليل على الانحصار؟ شنو الدليل على أن المتكلم إذا تكلم بالقضية الشرطية دل ذلك كلامه بالقضية الشرطية، يدل على أن الشرط المذكور في القضية الشرطية هو الشرط الوحيد المنحصر الذي لا بديل عنه في تحقق الجزاء؟ شنو الدليل، شنو الدلالة على هذا الانحصار؟ الدليل هو الإطلاق. الدليل اللي يدعي المصنف هو الإطلاق. ادعى دلالة القضية الشرطية على الأمر الأول بالوضع، دلالة القضية الشرطية على الأمر الثاني بالوضع، الآن يدعي دلالة القضية الشرطية على الأمر الثالث وهو الانحصار بالإطلاق، يقول الإطلاق هو الدليل على الانحصار. بيان ذلك أن القضية الشرطية اللي يتعلق بها ويترتب بها الجزاء على المقدم، كما في قولك مثلا إذا سافرت فقصر، هذا المثال. وكل قضية شرطية بالحقيقة فيها جهتين، الجهة الأولى أن هذه القضية الشرطية يفهم منها أن الشرط هو السفر، والسفر لوحده من دون ضميمة شيء آخر إلى السفر حتى يترتب الجزاء اللي هو وجوب التقصير. هاي القضية الشرطية، إذا قلنا إذا سافرت فقصر، هاي القضية الشرطية نفهم منها أن الشرط هو السفر والسفر فقط، من دون أن يحتاج إلى ضميمة شيء آخر حتى يجب التقصير. يعني أن وجوب التقصير حكم مترتب على السفر بعنوانه من دون ضميمة شيء آخر، من دون ضميمة مثلا تعب، أو من دون ضميمة مثلا سفر بدابة لا بطائرة مثلا كما يدعيه البعض أنه السفر مأخوذ بالتعب. لا، إحنا نفهم من خلال القضية الشرطية أن الشرط هو السفر لوحده من دون أن يحتاج إلى شيء آخر، من دون أن يحتاج الحكم بالتقصير إلى شيء آخر، بحيث يكون السفر جزء العلة، جزء المقتضي، أو جزء السبب للتقصير. لا، يظهر من القضية الشرطية أن السفر هو تمام السبب، بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر ينضم إليه حتى يجب التقصير. هاي الجهة الأولى في كل قضية شرطية. الجهة الثانية أن نفس هاي القضية إذا سافرت فقصر، نفهم منها ويظهر منها أن السفر لوحده هو الذي يكون علة للتقصير، بحيث يكون السفر علة منحصرة في، أو بحيث يكون التقصير منحصرا في السفر من دون أن يكون شيء آخر غير السفر ممكن أن يحقق لنا وجوب التقصير، مثلا كالخوف أو كالحرب، إذا حاربت فقصر. لا، يظهر من هذه القضية أن الشرط منحصر، أو أن الجزاء بالدقة منحصر بهذا الشرط، والجزاء لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تحقق هذا الشرط بالخصوص، هذا الشرط بعنوانه. إذن عندنا جهتين، الجهة الأولى، الجهة الأولى نسميها ظهور القضية الشرطية في الاستقلال، يعني القضية الشرطية ظاهرة في استقلال الشرط وهو السفر، السفر بوحده، السفر مستقلا عن أي شيء آخر، السفر هو يوجب التقصير. هذا منين نفهمه؟ نفهمه من نفس القضية الشرطية، من نفس تعليق وجوب التقصير على من؟ على السفر. تعليق وجوب التقصير على السفر يفهم منه أن السفر مستقلا هو الذي يؤثر في وجوب التقصير من دون أن ينضم إليه شيء آخر. هاي الجهة نسميها ظهور، ظهور الجملة الشرطية في استقلال الشرط، هاي جهة أولى. جهة ثانية شو نسميها؟ نسميها ظهور الجملة الشرطية في انحصار الشرط، يعني أن المتكلم حينما قال إذا سافرت فقصر، نفتهم منه أن السفر هو السبب الوحيد وهو الشرط الوحيد لأجل أن يتحقق التقصير. هاي الجهة نسميها ظهور القضية الشرطية في الانحصار. الدليل على هذا الظهور، ظهور في الاستقلالية، الظهور في الانحصار، الدليل واحد وهو الإطلاق. نقول الدليل على أن السفر لوحده، السفر مستقلا هو الذي يوجب التقصير وهو الذي يؤثر في وجوب التقصير هو إطلاق المتكلم. المتكلم قال إذا سافرت، ولم يقرن أو لم يقرن السفر بشيء آخر، لم يضف إلى السفر شيء آخر حتى نقول أن هذا الشيء الآخر دخيل في وجوب التقصير بالإضافة إلى السفر. المتكلم هو ما يعرف يحكي. إذا كان مراده أن السفر بضميمة التعب يوجب التقصير كان قال هيكي، كان قال إذا سافرت وتعبت فقصر، وما قال هيك، قال إذا سافرت فقصر من خلال إطلاقه وعدم تقييد السفر بشيء آخر معطوف عليه بالواو. من خلال هذا نفهم أنه لا يريد السفر منضمن، بل يريد السفر لوحده، بحيث السفر لوحده هو الذي يكون سببا في وجوب التقصير من دون حاجة إلى ضميمة شيء آخر، مع أن المتكلم قادر على التقييد. المتكلم لو أراد التعب لذكره، وهو قادر على ذكره، ما يلزم منه محذور ثبوتي، محذور الدور أو أي محذور آخر، ما يلزم محذور، قادر على التقييد ولم يقيد، دليل على الإطلاق، دليل على أن نفس السفر بعنوانه من دون ضميمة أي شيء آخر هو المسبب لوجوب التقصير. هكذا الانحصار، الانحصار أيضا نفس الشيء، بنفس الطريقة نستدل على ظهور الجملة الشرطية في الانحصار، نقول بنفس الدليل وهو الإطلاق. نقول لو أراد المتكلم أن مجيء زيد مو هو السبب الوحيد للإكرام، لعطف عليه، لقيده بأو، قال إذا جاء زيد، أو لا لم يأتي لكنه كان فقيرا أو كان هاشميا فأكرمه، ما قال هي، قال إذا جاء زيد فأكرمه. من خلال الإطلاق نفهم أن العلة الوحيدة، أن السبب الوحيد للإكرام هو المجيء، والإكرام وجوب الإكرام منحصر في المجيء، وإلا لو أراد غير المجيء على أن يكون سبب للإكرام لذكره، وهو قادر على ذكره، ما ممنوع من ذكره. عدم ذكر لأي شرط آخر، لأي أمر آخر كشرط في الجزاء، دليل على أن هذا الشرط هو شرط منحصر لا يؤثر شيء آخر غير نفس هذا الشرط في تحقق الجزاء. هذا الإطلاق، الإطلاق من النحو الأول والإطلاق من النحو الثاني، دليل على استقلالية السفر في مثالنا، ودليل على كون السفر هو السبب الوحيد وهو العلة الوحيدة التي ينحصر بها وجوب التقصير. الإطلاق الأول نسميه الإطلاق المقابل، الإطلاق المقابل للتقييد بالواو، ما قال السفر والتعب، أطلق عن التقييد بالواو، هذا الإطلاق عن المقابل للتقييد بالواو. والإطلاق الثاني الإطلاق في مقابل التقييد بأو، ما قال إذا جاء أو إذا مرض أو إذا كان هاشميا، لا قال إذا جاء، نفتهم من عنده أن هذا السبب هو السبب الوحيد، يعني السبب المنحصر. إذن المصنف يقول أن الدليل على الانحصار اللي هو آخر أجزاء دعوانا، الدليل على الانحصار هو الإطلاق، الإطلاق دليل على الانحصار. وإلا أنت تدعي أن المجيء مو هو السبب الوحيد، المجيء ما منحصر الإكرام بالمجيء، بل أكو سبب آخر للمجيء، ليش ما ذكر المتكلم؟ ليش ما ذكره؟ عدم ذكره وهو في مقام البيان، وهو في مقام بيان مراده، ما ذكر دليل على عدم إرادته، عدم ذكره دليل على عدم إرادته. فالشارع المقدس حينما يقول إذا سافرت فقصر، إحنا نفهم أن وجوب التقصير ينتفي بانتفاء السفر، لأن السفر هو العلة المنحصرة. وهذا المعنى، هذا الإطلاق، هذا الإطلاق مر علينا إحنا نظير إليه سابقا، مر علينا بالواجب التعييني، إذا دار الأمر بين الواجب التعييني وبين الواجب التخييري، شنو نقول؟ شنو الواجب التعييني؟ شنو الواجب التخييري؟ الواجب التخييري شنو نقول؟ أن الواجب إما هذا أو هذا أو هذا. فإذا أجانا واجب ولا نعلم أنه واجب تخييري أو واجب تعييني، شنو نقول؟ شنو نقول؟ الأصل في الواجبات التعيينية، ليش؟ قول لأن التخييرية تقتضي وتحتاج إلى مؤونة زائدة، مؤونة بيان، بين لي أنه مو فقط هذا الواجب أو أو أو. فهنا أيضا نفس الشيء، نقول إذا كان الشرط مو هو الشرط الوحيد، أكو شرائط أخرى في عرضه، ليش ما بينها المتكلم؟ ليش ما عطف عليها بأو؟ عدم ذكره دليل على عدم إرادته. هذا التنظير بالواجب التعييني، وكذلك الواجب النفسي. الواجب النفسي شنو كان الواجب النفسي؟ هو الواجب الذي يجب لا لواجب آخر مثل الصلاة. الواجب الغيري هو الواجب الذي يجب إذا وجب واجب آخر، يعني إذا وجب واجب آخر معه، يعني هو واجب وواجب آخر. شنو نقول؟ شنو نقول؟ أن إطلاق الصيغة تقتضي النفسية، ليش؟ لأن الغيرية يعني العطف بالواو تحتاج إلى مؤونة بيان مفقودة في المقام، إذا نحمل على النفسية. فإذا الإطلاق من الجهة الأولى تشبه الواجب التعييني، الواجب التعييني والواجب التخييري. الإطلاق من الجهة الثانية تشبه الواجب النفسي والواجب الغيري، وإن كان عبارة المصنف على النسخ الموجودة عندنا ما مذكور بها الواجب النفسي. وأما دلالتها يعني وأما دلالة القضية الشرطية على أن الشرط منحصر فبالإطلاق، ها صار واضح ليش المصنف مرتين ردد، قال لابد أن تدل القضية الشرطية على أحد هذه الأمور بالوضع أو بالإطلاق، ما كان يهمه أنه بالوضع أو بالإطلاق، بس المهم إلى أن تتم هذه الدلالات الثلاثة. الآن اتضح مرادا بالإطلاق يعني الأمر الأول والثاني، بالوضع يعني الأمر الأول والثاني، مراد بالإطلاق يعني الأمر الثالث. قال وأما دلالتها على أن الشرط منحصر فبالإطلاق، لأنه لو كان هناك شرط آخر للجزاء بديل له، بديل لذلك الشرط المذكور، لو كان أكو إيش بديل، هذا أولا، هذا أولا. وكذا لو كان معه شيء آخر يكونان معا شرطا للحكم، هذا النحو الثاني. احنا مو ذكرنا جهة في ظهور الجملة الشرطية، قلنا الظهور في الاستقلال، هذا اللي هو في قبال التقييد بالعطف بالواو، يعني السفر وشيء آخر. لا احنا نقول من أطلق السفر يعني ماكو شيء آخر، وأكو ظهور آخر في الانحصار اللي هو بلحاظ البديل، بلحاظ التقييد بأو، نقول هذا أيضا ليس بمراد. قال وكذا لو كان معه شيء آخر، أعيدها، لأنه لو كان معه شرط آخر للجزاء بديل لذلك الشرط، كما في مثالنا قلنا المجيء هو الشرط، أما الفقر أما الهاشمية هذا مو شرط، وإلا لو كان شرط لعطف عليه، قال إذا جاء أو 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 مرض مثلا أو كان فقيرا. وكذا لو كان معه شيء آخر يكونان معا شرط للحكم، مثل هذا السفر بعنوانه، السفر مستقلا، مو السفر والتعب، لا ماكو شيء معه، الشارع أو المتكلم ما ذكره. قال وكذا لو كان معه شيء آخر يكونان معا شرطا للحكم لاحتاج ذلك إلى بيان زائد، اثنيناتهم هاتان الجهتان يحتاجان إلى بيان زائد، إما بالعطف بأو، هذا وين؟ بالأول اللي كان معه شيء آخر بديل عنه في الصورة الأولى، أو العطف بالواو في الصورة الثانية اللي هي السفر والتعب، السفر وكون السفر مثلا على الدابة مثلا. ليش لاحتاج ذلك إلى بيان؟ يقول لأن، ليش يحتاج إلى بيان؟ يقول لأن الترتب على الشرط ظاهر في أنه بعنوانه الخاص ومستقلا هو الشرط، السفر بعنوانه، السفر مستقلا هو الشرط، مو السفر بضميمة شيء آخر، هذا اللي يظهر. أما إذا مرادك شيء آخر غير هذا الظاهر، جيب معونة بيان زائد، أقول و لأن الترتب على الشرط ظاهر في أنه بعنوانه الخاص مستقلا هو الشرط المعلق عليه الجزاء، فإذا أطلق تعليق الجزاء، أطلق يعني شنو؟ يعني لن يقيد، فإذا أطلق ولن يقيد، مو الإطلاق مرات يطلق ويراد منه التلفظ، يقول أطلق الكلمة يعني تلفظ بها، لا، المراد من الإطلاق هنا شنو؟ عدم التقييد. فإذا أطلق ولن يقيد أو ولم يقيد تعليق الجزاء على الشرط، فإنه يستكشف منه أولا أن الشرط مستقل لا قيد آخر معه، هذا يستكشف هذا الأمر الأول. بعد ويستكشف أنه منحصر لا بديل ولا عدل له، الأول من الظهور في الاستقلالية، الثاني من الظهور في الانحصار، وإلا إذا كان هو مو مستقل، السفر مو لوحده، السفر ويا شيء آخر هو الذي يوجب التقصير، أو لا، السفر ليس هو الشرط الوحيد، أكو شروط أخرى إذا جاءت مكانه ترتب الجزاء عليه. يقول وإلا لوجب على الحكيم بيانه، لابد أن يبينه، وهو حسب الفرض في مقام البيان، فسكوته وعدم بيانه دليل على أنه أولا هذا السفر مستقل لا يحتاج إلى ضميمة، ثانيا هذا السفر لوحده، السفر منحصر، السفر علة منحصرة، الجزاء منحصر في ذلك الشرط، ولا سبب آخر غير السفر. يقول وهذا نظير ظهور صيغة افعل بإطلاقها في الوجوب التعييني، والمفروض يقول والوجوب النفسي، لأن القريب للاستقلالية، القريب للانحصار، القريب للانحصار منه الواجب التعييني والواجب التخييري، هذا القريب للانحصار، والقريب للواجب والقريب القريب للواجب القريب لإطلاق الصيغة من حيث الاستقلالية، أو هيك يقول، قل القريب لاستقلالية الشرط هو شنو؟ هو الواجب النفسي والواجب الغيري، والقريب للانحصار هو الواجب التعييني والواجب التخييري. الواجب العيني تعيني ما إلى مدخلية، تعيني يعني علي من واجب، يعني واجب على الشخص وليس بكفارة. يقول هذا مجرد تنظير، يعني ما إلى مدخلية بالمطلب، يعني المصنف لو ما ذاكره هواي أفضل. وأعتقد أكو أكثر من نسخة، يعني النسخ ما منطبقة على معنى واحد، لكن المهم هو أن عدم الانحصار يشبه الواجب التخييري، لأن بالواجب التخييري أكو عطف بأو، بعدم الانحصار أيضا أكو عطف بأو. يقول المصنف وإلى هنا تم لنا ما أردناه، وإلى هنا تم لنا ما أردنا أن نذهب إليه من ظهور الجملة الشرطية في الأمور التي بها تكون ظاهرة في المفهوم. أولا دلالة على الارتباط، دلالة على الترتب، دلالة على الانحصار، انتهى. بعد إذا انتفت العلة المنحصرة لا بد أن ينتفي الجزاء، وهو معنى المفهوم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.